بشارة بسلامة أبدا ودار سلام.
في شهركم هذا مواسم رحمة
كتبت لصائمه على الإلزام.
طوبى لمن وفاه واجب حقه
من حرمة فرضت له وذمام.
شدان بين القائمين بليله
للخوف أو للشوق والنوام.
صبروا قليلا فاصطادوا راحة
في دار خلد ناعم ودوام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع الانتصارات في هذا الشهر المبارك، وكان قد بلغ بنا المقام إلى غزوة الفتح، فتح مكة، شرفها الله تعالى وعظمها. وكما هو معلوم فقد كان هناك صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، وهو صلح الحديبية. وكان هذا الصلح تقدمة لهذا الغزو، لهذا الفتح المبارك. ذلك أن الله عز وجل كان من تقديره ولطفه بعباده المؤمنين أن غدرت بعض حلفاء قريش بحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بداية النصر. فليس كل ضرر ومصيبة تكون مؤداها إلى شر، بعض المصائب والمحن تكون منحا، ولذلك يجب على المرء ألا يكون قريب النظر بين قدميه، وإنما ينظر إلى الأمور بعواقبها. فرب شيء في أوله شر يقع فيه الناس رغما عنهم، ثم يكون عاقبته إلى خير بعد ذلك. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ثم إن بني بكر ابن عبد مناف ابن كنانة عدت على خزاعة. وكان بنو بكر هؤلاء حلفاء لقريش، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. دخلوا كلهم في الصلح، هؤلاء كانوا حلفاء لمكة ولأهل مكة، وهؤلاء حلفاء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان أصلا بينهم في الجاهلية دماء، كان هناك بينهم قتلى وبينهم ثأر قديم. جاء الإسلام وكان وكانت خزاعة قد قتلت من بني بكر، قتلت منهم سلمة وكلثوم وذؤيب بني الأسود الديلي، وهم فخرة كنانة، وبكر هذه من كنانة يعني. ثم جاء الإسلام ولم يكن بنو الديل اللي هم من كنانة قد أخذوا ثأرهم من خزاعة، جاء الإسلام وحجز بينهم وتشاغل الناس به. فلما كان صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان فيما شرطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط لهم، أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه، من قبائل العرب يعني، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها أو مؤمنها وكافرها، صاروا كلهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الهدنة اللي هي صلح الحديبية يعني، اغتنمها بنو الديل اللي هم من اللي هم بنو بكر يعني ابن كنانة بعضهم، اللي هم قتل منهم الثلاثة اللي هم كانوا فخر كنانة قبل الإسلام، ولم يكونوا قد قتلوا منهم قبل الحديبية يعني، ولم يكونوا قد أخذوا بثأرهم فيهم. فاغتنم هؤلاء فرصة الهدنة عدم القتال، اغتنمها أحد بني بكر من خزاعة، اغتنمها بنو الديل اللي هم من بني بكر، وجدوا غرة لهم ثم موطن يستطيعون أن يأخذوا فيه ثأرهم من خزاعة والناس في هدنة، فسارعوا إلى ذلك وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرا بأولئك الإخوة اللي احنا قلنا عليهم، سلمى وكلثوم وذؤيب بني الأسود ابن رزن الديلي. فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في قومه حتى بيت خزاعة على الوتير، وتير هذا ماء في أسفل مكة، وهناك جماعة من خزاعة، فبيتهم نوفل هذا ابن معاوية وهم عند ذلك الماء، فاقتتلوا، جرى بينهم قتال، وهذا وقت صلح وهدنة وما ينبغي أن يحدث مثل ذلك. فما كان من قريش إلا أنها ردفت بني الديل بالسلاح، أعانت قريش حلفاءها بالسلاح على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، غدرت، هذا غدر. وخرج قوم من قريش فأعانوا خزاعة بأنفسهم مستخفين بذلك حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فقال قوم نوفل له اللي هو أصلا سبب المشكلة كلها نوفل له اللي خرج وبيت خزاعة عند الوتير، فقالوا له اتق إلهك ولا تستحل الحرم. الناس وصلوا الحرم، والحرم هذا من الجاهلية من دخله كان أمينا، لا يستطيع أنه أحد يأخذ فيه سأرا من أحد، فذكره قومه بذلك وقالوا له اتق إلهك ولا تستحل الحرم. فقال لا إله لي اليوم، فيش إله بقى النهاردة العين، عياذا بالله من هذا القول السيء، والله يا بني كنانة إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون فيه ثأركم؟ ولهم أنتم تنصحوني بإيه؟ قول اتق إلهك والحرم مش الحرم، أنتم أصلا تسرقون الناس في الحرم، فما جاتش على ذية يعني، نأخذ بقى ثأرنا فرصة، ودلهم على الشر. فقتلوا رجلا من خزاعة، ولجأت خزاعة إلى دار بدير بن ورقاء الخزاعي ودار رافع مولى خزاعة. فلما تظاهرت قريش وبنو بكر على خزاعة كان ذلك نقضا للهدنة الصلح الذي كان بهم، هؤلاء أعانوا وظهروا وأمدوهم بالسلاح حتى قتلوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج عمرو بن سالم الخزاعي فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مسرعا بمجرد ما وقعت الواقعة وقتل هذا الخزاعي، جرى عمرو بن سالم قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد، كانت قريش تريد أن هي تطفئ الأمر وألا يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيحاربهم أو يخرج أو يقاتلهم، وهذا حقه، فكانوا يحرصون على هذا، لكن عمرو بن سالم الخزاعي خرج دون أن يشعر به أحد حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم على الفور ومع طائفة من قومه، فوقف عمرو بن سالم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بين ظهري الناس، فقال منشدا يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، جاء يذكره الحلف وينشده إياه يطالبه إن هو يفعل مقتضى الحلف أن ينصره على من عداه وأن يقتل معه أعداءه وأن يأخذ له حقه ممن ظلمه، ربي ناشد أبيه وأبينا الأتلدا، هذا الحلف القديم الثابت، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا، يعني قل تعالى وحاتي أصحابك معك ومثلك لا يهزم، في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا، يقول له هذا وقت الخروج الآن معنا لأن قريشا أخلفوا الوعد الذي بيننا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وجعل رصدا ناسا حتى يمنعوني من القدوم إليك في كداء في طريق إليك، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وقالوا له قالوا افعلوا ما تشاءون ما في حد ينصركم يعني. فهو يستحث بهذا ويحمس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، قتلونا على الوتير الماء هذا اللي خطرت فيه المعركة السريعة هذه، وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. لما سمع هذا الكلام وهذا الإنشاد الشديد الذي يبين فيه الحال ويشرح له الواقع بالضبط ويحمسها على قريش الذين أخلفوا الموعد وقتلوا هؤلاء الحلفاء وهم ركع وسجد ما فعلوا شرا، فقال له: فانصر هداك الله نصرا أيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. قضي الأمر. ونصر إذا قال لا يرجع في قوله، وإذا قال لا يكذب، فهذه بشارة النصر، وكان هذا أول النصر. ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان من السماء، رأى سحابا فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، يعني خزاعة. قال ابن إسحاق: ثم قدم بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة على النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا برضو حتى يخبروه. خرج عمرو بن سالم سريعا قبل أن يخرج أحد من الناس، سريعا لم يعني ينزل من على راحلته حتى بلغ المدينة، فكان سريعا الوصول جدا. وخرج على أثره بديل بن ورقاء الخزاعي اللي هم نزلوا في داره يعني بعد ما وقعت المشكلة دي. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده تأكد الخبر من نفرين، من عمرو بن سالم ومن بديل بن ورقاء الخزاعي. وقال عدم الذي جرى، توعد قريش عمرو بن سالم بالنصر، فكبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد، العقد اللي هي العهد يعني اللي بينهم المدة، ويزيد في المدة. كأن الآن أبي سفيان يظن أنني لا أعرف الذي جرى، فيأتي الآن على جمل له ويقول: يا محمد، نريد أن نوثق العهد الذي بيننا وبين، ونزيد في مدة الصلح حتى يحجزنا عن أن ننصر حلفاءنا. ومضى بديل وأصحابه، قال لهم كده، وبديل وأصحابه رجعوا، فلقوا أبا سفيان في ابن حرب بعسفان. ده هم الناس جم، جاء أول رسول بلغ، والتاني جه بديل ورجع، ولسه أبو سفيان جاي في السكة، كما توقع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو هيجي عشان يأكد على الكلام ده. فلقوه بعسفان قد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة، كما توقع ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد راهبوا الذي صنعوا، حسوا هم غلطوا، قريش أدركت أنها أخطأت وأنها نقضت العهد، فذهبت حتى تريد أن يعني تدرك الأمر قبل أن ينفلت من أيديها. فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال له: من أين أقبلت يا بديل؟ أنت كنت فين؟ وظن أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان برضو كان متوقع إن هو راح وصل الخبر وراجع، فبيقول: أنت كنت فين؟ أين كنت يا ورقاء؟ من أين أقبلت؟ قال: سرت في خزاعة على الساحل. ألا كنت رايح بس كده أهدي الجماعة اللي انتوا قتلتموهم دول وبهدلتموهم، كنت رايح أكلمهم في حاجة وكده يعني، ما ذهبت للمدينة ولا شيء. فقال: أو ما جئت محمدا؟ فقال: لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء من المدينة لقد علف بها النوى. سفيان هذا رجل كان رجل حويط، وكان رجلا يعني ذا فهم لهذه الأمور. قال: لو كان بديل هذا في المدينة قطعا في هذه الأيام كان يعلف ناقته تلك النوى، فسيظهر هذا في بعرها. فذهب إلى مبرك راحلته بديل ففت النوى، ففت البعر فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد أتى محمدا. قال: لا، لقد بلغ محمدا الأمر هكذا، إن الرجل ده شكله كده جاي من المدينة، والنوى هو في هذا البعر، فدل ذلك على أنه بلغه وأخبره الخبر. ثم مع ذلك لم يمنعه ذلك أن يذهب إلى المدينة. فقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، أخذت الفرش وراحت يعني طوت أبعدته عنه حتى لا يجلس عليه. ما أدري رغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ لماذا فعلت ذلك؟ لماذا أخذت الفراش من تحت؟ أترغبين بي أن أجلس على مثل هذا الفراش؟ أن ترغبين بهذا الفراش أن أجلس عليه مثلي؟ فقالت له: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. قال: والله لقد أصابك بعدي شر. قال: الله، إيه الكلام ده؟ إزاي كده يعني؟ وأنكر عليها أن تفعل به هذا. فانظر إليها رضي الله عنها ورحمها مع برها بأبيها واستقبالها له وإدخالها إياه بيتها، لكنها مع ذلك تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظ حق الدين ولا تخلط الأوراق. ونحن الآن في عصر صار هو مخلط الأوراق كلها. إن أردت أن تقيم حدود الشريعة أدخل لك أعداؤها في ذلك 100 باب، واتهمت 100,000 تهمة، يخلطون الأوراق. لكن أم حبيبة رضي الله عنها لا تخلط الأوراق، برك حق علي فهاك خذ، لكن ديني خط أحمر لا يمكن أن أفرط في شيء منه أو أقلل من شيء منه لأجل أحد كائنا من كان ولو كان هذا أبي. فقالت له بعد أن جلس: أما هذا الفراش ففراش رسول الله، وأنت رجل مشرك نجس، ولا يليق أبدا أن تجلس مثلك على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب من ذلك أبو سفيان وقال: لقد أصابك بعد شر، إيه اللي حصل لك؟ كنتيش كده يعني؟ المهم بعد ما جلس وتضيف خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، جلس أمام النبي فلم يكلمه النبي بشيء قط. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر: ما أنا بفاعل، لا مش ممكن أكلمه لكم إيه؟ آسف. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال له عمر: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتفكر إزاي؟ بقى أنت عايزني أنا أشفع فيكم عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجلدتكم عليه، ده أنا بتلكك لكم أصلا، لو لم أجد إلا صغار النمل هعمل لكم عليه مشكلة، أنا عايز أعمل معكم مشكلة وخلاص. أنا أصلا متضايق من الأول من قصة الصلح دي، ما كنتش عاجبني أن يبقى في صلح ولا بتاع، لكنه أمر الله ورسوله فرضيت به لأن هذا الواجب. وكان عمر له ساعتها كلام في الحديبية معروف، فيقول له: أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد لكم إلا الذر، لو أنتم ما عندتوش حاجة خالص يعني وعندكم بس كده حاجة بسيطة جدا، أنا أحمسهم عليها وأجالدكم بها. ثم خرج حتى أتى عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة وابنها الحسن وهو غلام يدب لسه كده إيه لسه بدأ يخطو يعني، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، إحنا قرايب، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبا، مش ينفع أرجع كده بخف حنين، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. قال له: معلش ما ينفعش. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ ولا ما تخلي الحسن كده هو لسه غلام صغير يجيرني، وأنا من أنا؟ أنا سيد من أسياد قريش يعني أحد كبراء العرب، فلما الحسن الصغير هذا السن يجير مثلي يصير هذا أمرا له يعني أبد الدهر، حاجة مفخرة يعني لي. يقول لها: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري ناس يجير بين ناس يشفع لنا ولقريش فيكون هو السبب، هذا الغلام هو الذي أوقف الحرب وكذا، فيكون هذا له يعني شيئا يذكر به في الدنيا، كأنه يحتاج إلى هذا، فيجير بين الناس فيكون سيد الناس وسيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: والله ما بلغ بني ذلك. قالت له: أبدا طبعا ما ينفعش، ما زال غلام صغير، ولو كان كبيرا فما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفع أن يطلع واحد يطلع ينفع ابنه يقوم فيجير عليه؟ ما عندناش الكلام داود. قال يا أبا حسن، أبو سفيان بيقول لعلي بن أبي طالب: يا أبا حسن إني أرى الأمور قد اشتدت فانصحني. طب أنا أعمل إيه؟ أنا جيت من مكة مخصوص بحيث أحاول أدفع هذا الأمر يعني، لكن ما فيش حل، حاولت ولم أنجح في قصدي، فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قوم كده وأجر بين الناس، والأجرت قريشا والكلام دوت، وشوف هيحصل ايه وروح. قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ طب لو عملت كده هيبقى ده ليه يعني؟ ده هينفع بحاجة؟ هيفيدنا شيئا هذا الكلام؟ قال له علي: لا والله ما أظنه، لما أظنش برضو ده ينفع بحاجة، ولكن لا أجد لك غير ذلك. أعمل حاجة هتيجي كده تروح وخلاص؟ اعمل أي حاجة يا أخي، أي حاجة حتى لو ما كانش تنفع أعملها وخلاص. قال: والله ما يغني عنك هذا شيئا، لكن حاجة أعملها بالسلام. قال: فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. أجرت على مين؟ ومن سيسمع كلامك أصلا وتجير على المسلمين وأنت لست منهم ولا يطيقك منهم أحد ساعة إذ، وقد كان ساعة إذ مشركا قبل أن يسلم، فهذا عبث. لكنه فعل بحيث يبقى اسمه إيه؟ حاجة ترد ماء وجهه، يعني بقى جاي من المدينة ويرجع كده من غير ما يعمل أي حاجة، لما يرجع هناك يقول: أنت عملت؟ يقول له: ما عملتش حاجة. طب رايح تعمل إيه؟ ولماذا ذهبت هذه الرحلة الطويلة؟ ما أغنيت عنا شيئا. فكان لازم يعمل أي حاجة وخلاص. فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. فلما قدم على قريش قالوا له: ما وراءك؟ فقص عليهم الشأن، قال له: عملت كذا وكذا وكذا، وأنه أجار بين الناس. فقالوا: فهل أجاز ذلك محمدا؟ لما أنت أجرت كده بين الناس، محمد وافق على هذا الجوار ولا لم يعبأ بك؟ قال: لا، لم يعبأ بي. قالوا: والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. لعبوا بك إيه يعني؟ ما أنت تجير وما حدش يسمع إجارتك هذه إطلاقا، ولا أحد يجيزك على هذا، ولا أحد يرضى لك ذلك. ما فعلت إلا أنهم لعبوا بك، ضحكوا عليك في المدينة. ثم أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، بالتجهز للخروج، وأمر أهله أن يجهزوا، ثم أعلم الناس بأنه يريد مكة، وقال لهم: وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتهم في بلادهم. وسأل الله عز وجل ألا يعلم أحد بذلك حتى يكون هذا بغتة لقريش فيدهمهم في عقر دارهم. فعن عروة وغيره أنه لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش بذلك مع امرأة فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، ضفائرها يعني، ثم خرجت به، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بفعله، فأرسل في طلبها عليا والزبير. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي رافع كاتب علي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان يعني، فإن بها ضعينة، امرأة في هودج على بعير، معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، نتسابق حتى انتهينا إلى هذا الموضع. قلنا للمرأة: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب، فيش معي كتب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنقلعن الثياب. أنا ما أقول ما فيهوش هزار، يعني نحن ما كذبنا ولا كذبنا، أخبرنا الصادق المصدوق وهو لا يكذب. فمعك كتاب، أخرج الكتاب. قالت: لا أخرج، ما معيش كتب. قال: لئن لم تخرج الكتاب لنخلعن الثياب، هنضطر نخلع ثيابك حتى نأخذ الكتاب، فأنت أخرجيه بالتي هي أحسن دون أن نمسك. فلما رأت الأمر جد أخرجته من عقاصها، من إيه، من قرونها، من شعرها يعني. فأتينا بالكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب ما هذا؟ جاء بحاطب وهو يعلم أنه الذي بعث الكتاب. فقال له ما هذا؟ بأنا أدعو الله تعالى أن يأخذ بعيونهم وأبصارهم عن أن يعرفوا ذلك، وأبغتهم في دارهم، وأكني عن هذا الأمر ولا أعلم به أحد، ثم أنت أحد من أصحابي ترسل هذه الرسالة إلى أهل مكة تحذرهم وتنبئهم بالذي سأصنعه فيهم، ما هذا يا حط؟ فقال يا رسول الله لا تعجل، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أنا رجل ليس لي عزوة في قريش، ولم أكن من أنفسها ولست منهم من أصولهم يعني، وكان من كان من المهاجرين معك لهم قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، أنا لي أهل بمكة وليس لي أحد في مكة يحميهم أو يحافظ عليهم، وكل من معك من أصحابك من المهاجرين لهم قرابات وعوائل تحمي ما بقي لهم من أهليهم هنالك. قال ولم يكن لي قرابة فأحببت أن أتخذ فيهم يدا، إذ فاتني ذلك يحمون بها قرابتي، وما فعلته كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال له أنا ما فعلت هذا كفرا بك ولا ردا لدينك ولا أنني يعني أبغي لك شرا، لكن أردت فقط أنا أعلم أن الله ناصرك وأنك منصور، فقلت أتخذ عندهم يدا أعمل لهم معروف يعني، وهذا لن يغني عنهم شيئا أصلا، لكن يبقى لي عندهم حاجة يحفظون بها أولادي وبقية أهلي هنالك في مكة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم صدق، هو فعلا ما فعل هذا لا كفر ولا ارتداد ولا خيانة ولا شيء، وإنما هو كان كل اللي يقصده إن هو يبقى لي عندهم إيد، يقول والله أنا قبل كده عملت لكم معروف كبير أوي، قلت لكم على حاجة ما كانش حد يعرفها، وفي نفس الوقت هو مدرك تماما أن هذا الأمر لن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن الله تعالى ناصره لا محالة، سواء فعل حاطب هذا أو لم يفعل فالله ناصره، لكنه أخطأ رضي الله عنه ورحمه وغفر الله له. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال إنه قد شهد بدرا. النبي قال له لا، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فكف عنه عمر رضي الله تعالى عنه. دي خصوصية لأهل بدر ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الصحابة الأبرار ذنبهم يقع مغفورا، يعني الرجل أذنب ده ذنب كبير، ولكنه رضي الله تعالى عنه لم يكن يقصد به شرا أخطأ، ومع ذلك فذنبه ذلك وقع مغفورا، دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى أنزل على إثر ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لن ينفعكم ذلك. عن ابن إسحاق قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره، تجهز وبدأ يعد العدة ثم بدأ في سفره، واستعمل على المدينة أبا رهم الغفاري، وخرج لعشر مضين من رمضان، يوم عشر رمضان، فصام وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر، لما انطلقوا مشوا مرحلة كده مرحلتين ثلاث، أفطر صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم إذانا للناس بجواز ذلك بل باستحبابه، لأن صلى الله عليه وسلم فعل الأولى والأفضل حتى يكون هذا أعون لهم على الطريق وعلى المعركة وعلى أمرهم، خلاف الصائم فإنه يكون في شدة تمنعه من أن يعني يؤدي مقصده. قال سعيد بن بشير عن قتادة في ذلك الوقت أسلمت خزاعة، خزاعة كان منها مؤمنون ومنها كفار، لكن لما وقع لها الذي وقع وقامت عليها قريش وخانوا العهد وذهب عمرو بن سالم الخزاعي نفسه وسلم وبليل بن ورقاء وذهبوا يستحثونه على الوقوف معهم وأخذ حقهم ممن ظلمهم، والنصر تجهز لذلك وقال له نصرت عمرو بن سالم وقامت الأمور على شدها، أدرك هؤلاء الناس أن الإسلام لا يغني عنه شيء وأنه هو خير اختيار، فأسلمت خزاعة في دارهم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهم وجعل إسلامها في دارها. كان ساعتها ليسلم ينبغي أن يهاجر، يعني الأصل الذي أسلم يومئذ في أي موضع يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة، ولكن خزاعة أسلمت في دارها فقبل صلى الله عليه وسلم منها ذلك وأقرها على هذا، لم يطلب منهم الهجرة يعني. وذكر ابن عمر قال كانت خزاعة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاثة حلف أبي سفيان، فعدت نفاثة على خزاعة فأمدتها قريش، فلم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا حتى بعث إليهم ضمرة، فخيرهم بين إحدى ثلاث: أن يدوا قتل خزاعة، وبين أن يبرأوا من حلف نفاثة، أو ينبذ إليهم على سواء، فقالوا ننبذ على سواء. فلما سار ندمت قريش وأرسلت أبا سفيان يسأل تجديد العهد. كان ده السبب اللي خلى أبو سفيان يطلع يجري على المدينة حتى يطيل المدة ويجدد العهد، ولكن الله تعالى قضى أمرا آخر. هذا القدر فيه كفاية، نتم في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمين وقائمين بشارة بسلامة أبدا ودار سلام.